يصحب صاحب القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم. وأما عن حلقة الليلة فإني جعلتها بإذن الله جل وعلا تحت عنوان التكفير وأثره الخطير. مرة ثانية، التكفير وأثره الخطير. إنني ما اخترت موضوعا تقليديا على الإطلاق، وأعلم أنني سأمضي بين الأشواك وبين ثنايا الأشواك، لكنني أستعين بالله جل وعلا. وبادئ ذي بدء، أود أن أقول للشباب الموحد، لأبنائنا ولإخواننا في كل مكان، إننا ما قصدنا بهذا وجه أحد على الإطلاق، لكني قصدت وجه الله جل وعلا. ثانيا، تعلمون أننا لا نخشى في الحق لومة لائم ولا نجامل، لأن ديننا لا مجاملة فيه ولا محاباة، بل الأمر كله يكون خالصا لله. ثالثا، تعلمون أننا نقف على ثغر عظيم ضد المبتدعة والمجرمين والزنادقة والملحدين وأعداء الدين، وليس من المعقول أن ندع الأمور تسري في عظامنا، وأن ندع السوس ينخر في أبداننا، وأن ندع أيضا والعياذ بالله جل وعلا كل ما هو مقيت حتى يدمر صفنا وحتى يشوه صورتنا. أبدا، بل لابد من وقفة لمعالجة أمورنا بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص. قصدت أن أبدأ بهذه حتى لا يقال أنني أجامل طائفة أو أنني أجامل أحد، لا وربي، بل إنني على الروافض أضرب لله جل وعلا، وعلى أعداء الدين من أهل الكتاب أضرب لله جل وعلا، وعلى المبتدعة المجرمين أضرب لله جل وعلا. وهنا أيضا أخذ بأيدي أبنائنا، بأيدي إخواننا الذين نحسن الظن فيهم ونعلم أنهم يمتلكون غيرة على دين الله عظيمة، إلا أنهم سلكوا الطريق الذي هو مناف وليس هو بالحق على الإطلاق، أو بمعنى آخر الذين دخلوا شعبة ما كنا نتمنى على الإطلاق أن يدخلوها ولا أن يسلكوها. أقول لهؤلاء الذين اجتنبوا الصراط المستقيم: أنتم أحبة، أنتم أهلون، أنتم طيبون، فيكم الخير العظيم، وإن الأمة بحاجة إلى طاقاتكم، بحاجة إلى جهدكم، بحاجة إلى وقفاتكم، بحاجة إلى ثباتكم على المنهج الصحيح لا ما أنتم عليه. ولذلك أقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، أنا لي بإذن رب البريات أن أبدأ موضوعية الذي أوقفته بإذن الله على محاور أسأل الله أن ينفع بها. بادئ ذي بدء، هذه مقدمة لا بد منها للجميع، فأقول مستعينا بالله: جاء الأمر بلزوم السنة والتمسك بها. مرة ثانية، جاء الأمر بلزوم السنة والتمسك بها، والمقصود بذلك لزوم ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه أصحابه. يبقى مرة ثانية بقول: جاء الأمر بلزوم السنة
والتمسك بها، بمعنى أن نتمسك بالسنة، أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن نهتدي بهديه صلوات الله وسلامه عليه، ولما لا؟ وربنا جل وعلا يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لذلك قلت المقصود من ذلك لزوم، احفظوا معايا لأن في معلومات جاية لابد تكتب، لابد تكتب. المقصود من ذلك لزوم ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ثانية، المقصود بذلك لزوم ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه أصحابه. وأدلة أكرر، والأدلة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه كثير جدا، أخذ بعضها بإذن الله جل وعلا. وأكرر إن حلقتي ليست عن القبر، ليست عن الموت، ليست عن الصدق، ليست عن الإخلاص، ليست عن هذه الأمور الطيبة المباركة، لكنها عقدية بحاجة إلى فهم وقلم. مرة ثانية، هذه الحلقة بالذات بحاجة إلى فهم وقلم، لأنني تجنبت المواضيع التي أتحدث عنها كما ذكرت، هذه عقدية. مرة ثانية بقول أي لزوم ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه أصحابه. أول شيء، ده أول محور. طيب إيه الأدلة في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه؟ مرة ثانية أقول لك خليك إنسان مركز جدا وإنت كذلك، بمعنى أن تسألني عن الأدلة من خلال دلالات الكتاب ومن خلال دلالات صحيح السنة. أبدأ بدلالات الكتاب من قوله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. مرة ثانية: وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى هذا والمقصود به هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الثاني من كتاب الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مرة ثانية: وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدليل الثاني. الثالث: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الدليل الرابع: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مرة ثانية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الدليل الخامس من كتاب الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مرة ثانية: الدليل الخامس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدليل السادس: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. مرة ثانية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إيه اللي يحصل؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الدليل السابع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله، واتقوا الله. الدليل الثامن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مرة ثانية: الدليل الثامن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سأكتفي بهذه الأدلة الثمانية من كتاب ربنا جل وعلا، أمضي عليها على سبيل السرعة مرة واحدة لأني أريد بالنسبة لهذه الحلقة أن تحفظ في الصدور بإذن رب العالمين. الدليل الأولاني أذكر مرة ثانية: وإن تطيعوه تهتدوا. الدليل الثاني: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثالث: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرابع: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الدليل الخامس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدليل السادس: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الدليل السابع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الدليل الثامن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكتفي بهذه الأدلة من كتاب ربنا على وجوب طاعة محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من خلال دلالات صحيح السنة فإني أوجز بإذن الله جل وعلا وأبدأ بهذا الدليل. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت والشق الأخير من الحديث هذا: وكل ضلال في النار هي صحيحة بإذن الله جل وعلا، ولمن أراد الرجوع إليها فهي في المجلد الأول من سلسلتنا أشهر الأحاديث الموضوعة والضعيفة على ألسنة الدعاء والوعاظ. قلت بقول النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيضا هذا الحديث كما قلت عند الإمام مالك وله شاهد. يبقى مرة ثانية: عليكم بسنتي، بعد مرتين أهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، والدارمي كذلك. قلت بالنسبة للنص الثاني: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قلت: الحديث عند الإمام مالك، رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به، وأكتفي بالنصين من خلال دلالات صحيح السنة. قلت: والمسلم في زماننا هذا وبخاصة العامي يتيه وسط زحام بحر خضم من عرمرم من الأفكار، إياكم أن تضجوا أو تحزنوا من لفظة، فإن الكلام هذا خرج من مخرجه بإذن الله من الله جل وعلا، وأسأل الله ذلك. مرة ثانية: والمسلم في زماننا هذا وبخاصة العامي يتيه في بحر خضم عرمرم من الأفكار، والتي يزعم أصحابها أنهم على الحق، والعامي يا جماعة لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة. مرة ثانية: يزعم أصحابها، أي أصحاب هذه الأفكار، أنهم على حق، الكل يقول أني على الحق، والكل يزعم وصلا بليلة، أي يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. المهم مرة ثانية: والعامي مسكين لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة. أعطيكم أمثلة على ذلك: دخل عامي مجلسا فوجدهم يقولون الفتحة، الفتحة لحضرة النبي، يقول يا سلام ده قرآن، يقول اوعى تقول في دين زي ايه، اوعى اوعى تكون سلفي ولا متشدد، ده احنا بنقول الفتحة، الفتحة مش قرآن، يقول قرآن، قرآن حلو ولا وحش، لا حلو خالص، يبقى اقرأ الفتحة يلا الحمد لله رب العالمين، وهكذا. وهي بدعة في هذا المضمار، وهي بدعة في هذا المضمار، في البيع والشراء الفتحة، في الخطبة فتحة، يا سلام ده انت على الفل، انت على التمام. بالعكس، ما استطاع أن يميز بين سنة وبدعة ولا بين حق وباطل. أيضا ذهب إلى المقابر، تعال بنا نقرأ سورة ياسين على الأموات، وبنا نقرأ كيت ونقرأ كيت إلى آخر هذه الأمور، ولا يفقه شيئا. بعد ذلك تعال بنا نذهب إلى ضريح فلان، هذا سيدي فلان الذي يشفي العيون ويبرئ البطون وينجب الحوامل وغير ذات الحوامل إلى آخره. يقول إيه؟ يقول مادت، يقول مادت يا سيدي فلان، سيدي فلان ادعوه 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 يعمل لك، فيدعو هذا ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله جل وعلا، وهو لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولا بين سنة وبدعة. أيضا حينما يأخذونه إلى ضريح، طف حول الضريح، يبدأ في الطواف، يقول هكذا نفعل حول الكعبة، والكعبة إنما هي حجارة، أما هذا فهو ولي من أولياء الله جل وعلا، فيلبس عليه. قلت إن العامية يتيه في زماننا هذا في بحر خضم عرمرم من الأفكار، لأنه أولا لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، ثانيا لا يستطيع أن يميز بين السنة والبدعة. فاحفظ يرحمك الله، احفظي يرحمك الله. قلت بإذن الله، وهذا إنما يعود إلى اللي بيحصل ده، واللي خلى معظم الأمة عوام، ومعظم الأمة ما هيش فهم أبدا التفريق بين السنة والبدعة أو الحق والباطل. السبب في ذلك يعود إلى اثنين: الأول الإعراض عن طلب العلم الشرعي وتحصيله مع الزهاد فيه. مرة ثانية أقول أكتب: الإعراض عن طلب العلم الشرعي وتحصيله والزهاد فيه. تعال يا عم نتعلم من الشيخ فلان، عم الدين وفي الدين كل الناس عارف الدين، انا عارف الدين وما اعرفش اي حاجه. طب تعالى اسمع كلمتين، انا اسمع اي حاجه، روح يا عم ده الدين ده كله، انا اسالني في اي حاجه، تلاقي كمثري بيأجب، تلاقي لموز العربجي بيأجب، تلاقي لموز الميكانيكا قاعد يأجب، والكل بيأجب، والسواق بيأجب، والكل بيأجب في دين الله، والكل بيطبخ، ولا حول ولا قوه الا بالله. وما هذا الا للاعراض عن طلب العلم الشرعي وعدم تحصيله مع الزهادة فيه. الثانية الفرقة الموجودة بين ما يسمى بالجماعات، والكل يزعم أنه على الحق. مسكين العمي يروح عند الجماعة دي، احنا اللي على الحق، تبدول نعوذ بالله نعوذ بالله، أهل بدع، أهل ضلال، أهل إجرام، أهل فسق، نحن على الحق، مصيبة. يذهب إلى الجماعة الثانية كذلك، يذهب إلى الطريقة هذه، إيه رأيك؟ خليك معانا، ده الدين الحلو، هتاكل وهتاخد لك طبقين، هتقوم تروخ وتنام اخر حلاوه، خليك معانا احنا على الحق، والكل يزعم انه على الحق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذن اعراض عن العلم الشرعي وعدم تحصيله مع الزهاده فيه، مع الفرقه الموجوده الان على الساحه بالنسبه للطرق والجماعات، هي السبب في ضلال العوام والعياذ بالله جل وعلا. بعد ذلك يقول قائل: وهل أخبر النبي عن ذلك؟ هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن اللي هيحصل ده، اللي بيحصل في الأمة هذا؟ نعم. أقول استمع معي إلى حديث العرباض بن سارية، والحديث صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ركز مرة ثانية بقول، اوعى تسمعني كلام وخلاص وخدت لي مثلا وقت من البرنامج ومشيت اروح وانت عاد، لا، شوف النبي بيقول ايه: فانه من يعش منكم بعدي، يعني بعد وفاتي، النبي بيتكلم عن بعد وفاتي وليس في حياتي، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كل يدعي انه على الحق، سيرى جماعات، سيرى طوائف، سيرى احزاب، سيرى طرقا الى اخر هذه الامور. فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء إلى آخره. ولذلك قلت بإذن الله، هذا عند ابن ماجه بنصه ومتنه، عند الإمام الترمذي، عند الإمام أحمد في المسند، رحمة الله على الجميع. الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار عدا واحدة. قيل: ما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. قلت بإذن الله جل وعلا، الحديث عند أحمد في مسننه، وعند أبي داود في سننه، وعند الإمام ابن ماجه في سننه، وعند الإمام الدارمي. أيضا أعقب قائلا على النصين، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والحديث الثاني حديث افتراق الأمنة، افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي. قلت هذان الحديثان من أعلام النبوة، مرة ثانية هذان الحديثان من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن هذا ما حدث في حياة النبي، ولكن هذا حدث بعد موت النبي، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تمتع معي بتحصيل العلم عن الأول حتى تكون على الصراط المستقيم. أكرر طارة أخرى، وغالب المسلمين لا يعلمون شيئا عن هذه الفرق المنحرفة ولا عن الفرقة الناجية. مرة ثانية، وغالب المسلمين أي عوام المسلمين لا يعرفون شيئا عن هذه الفرق المنحرفة ولا عن الفرقة الناجية. بمعنى أنني إن سألت الناس الآن عن طائفة الخوارج، إن سألت الناس عن القدرية، إن سألت الناس عن المرجئة، إن سألت الناس عن الروافض، إن سألت الناس عن كذا إلى آخر هذه الأمور، فإن السواد الأعظم من الموحدين لا يعلمون شيئا عن هذه الفرق المنحرفة. لو سألت الناس عن الغلو عند الطرقيين، لو سألت الناس عن الغلو عند الجماعات، لو سألت الناس عن هذا التفرق المذموم الذي نشأت منه بدعة الأحزاب إلى آخر، ما يعلمون شيئا. ولو سألتهم عن الفرقة الناجية ما كانوا يعرفون شيئا في هذا الباب. ولذلك قلت الخطب عظيم، الخطب عظيم. خلي بالك أنا ربط كل حرف بما قبله، الخطب عظيم لأربع أمور. احفظ معاي، إياك أن تقول أنا أفهم فقط، احفظ. الخطب عظيم لأربع أمور. الأولى أن كل فرقة تدعي أنها على الحق، هات أي جماعة على الساعة الحين لك أنا على الحق، لو جبت الخوارج إحنا على الحق وقتلوا في سبيل ذلك، لو أتيت بالشيعة الروافض يقول نحن على الحق ويقتلون في سبيل ذلك، لو أتيت بالمرجئة يقول نحن على الحق ويقتلون في سبيل ذلك، لو أتيت بالقدرية يقول نحن عن الحق ويقتلون في سبيل ذلك، بالجماعات يقولون ذلك، بالأحزاب يقولون ذلك، بالطرق الموجودة هذه يقولون ذلك. يبقى أول مصيبة حينما أقول والخطب عظيم لأربعة، الأربعة هي إيه؟ أول حاجة أن كل فرقة تدعي أنها على الحق. النقطة الثانية أنها تزرع في أتباعها العداء للآخرين. يعني ما يجي واحد من أتباعه أو مجموعة من الأتباع يعني الثانيين دول لا لا على باطل، دول طلاب، دول أعداء لله، أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، دول ما همش على المنهج، دول والعياذ بالله في طريق الشيطان. يزرع بقى، يزرع يزرع بقى، يبقى في عداء عداء. يبقى النقطة الثانية أنها تزرع العداء في قلوب أتباعها للآخرين. الثالثة أنها تدعو إلى عدم الطلب والتحصيل من غيرها. ممكن اللي معها الضلال بس اوعى اوعى تنقل عن دول، اوعى تسمع عن دول، اوعى تكتب عن دول، اوعى تسمع لدول، دول ضلال، دول ضلال. في الحالة دي يتجنب هؤلاء ويبقى منحصرا في الباطل. النقطة الأخيرة هي كل فرقة تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة، أقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ألتقط أنفاسي واجيب الأربع مرة ثانية. أول حاجة أن كل فرقة تدعي أنها على الحق، الثانية أنها تزرع في أتباعها العداء للآخرين، الثالث أنها تحصر الطلب بالنسبة لما كان منها وتمنعه بالنسبة للآخرين، الرابع أن كل فرقة تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خلاص أخرج من المحور هذا وألتقط أنفاتي وأقول ولقد كثر الكلام عن التكفير واللعن والتخليد في النار في هذه الأيام. أنا بأكد مرة ثانية، وربما هذه لا أسباب كثيرة جدا طبعا، لا أسباب، يعني لو أنا حصرت الأسباب ما تكفي هذه المحاضرة على الإطلاق. المهم ولقد كثر الكلام في هذه الآونة عن التكفير واللعن والتخليد في النار. رأيك في فلان كافر، كانوا بيشرب ماء، فلان كافر، فلان أهل النار، فلان ضال، فلان مخلد في النار، فلان إلى آخره، وكأنه قد أعطي مفتاحا يفتح به الجنة حيث شاء ويغلق الجنة حيث شاء، كأنه أعطي مفتاحا أو صكا يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، كأنه أعطي مفتاحا يصنف فيه البشر كما يشاء. الشيخ فلان ضال، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان كافر إلى آخره. من أنت يا غليم؟ من أنت يا غليم؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين التراب من النجوم؟ اعرف قدرك، لا أقول لك لا تتكبر، فأنت لا تمتلك المقومات حتى للكبر، ولكني أقول اعرف قدرك، اعرف قدرك، والزم حدك، وتعلم العلم الشرعي، وتعلم العلم الشرعي من أهله. لذلك أقول لذا على الكل أن يصغي إلى كلمة الحق مرة ثانية، فننزل الناس منازلهم التي أنزلهم إياها الشرع، التي أنزلهم إياها الشرع تعالى. فلا نبارك الاستهانة والتفريط في الدين. يجي واحد مثلا إيه رأيك في الربا يا مولان؟ حلال. إيه رأيك مثلا في المعاصي يا مولان؟ جوز. إيه رأيك في مقابلة النساء يا مولان؟ جائز. إيه رأيك يا مولانا في كل كيت وفي الجمع اللي بيحصل وكذا وكذا؟ جائز. إيه رأيك يا مولانا في كيت ومشاهدة الأفلام الجنسية؟ يجوز كل حاجة. دين وبركة أبدا. لذلك أؤكد أقول نحن لا نبارك الاستهانة والتفريط في الدين أبدا. الثانية، نحن لا نغلو في الأحكام غلوا يفوتنا فيه الحق، وبرضو ما نغليش. إيه رأيك يا شيخ في فلان دي؟ عجل ضل ومضل ومبتدع يا أخي لا، على قدر ما علي، على قدر ما هو علي. الله. طيب إيه رأيك في التلفزيون يا فضيلة الشيخ؟ شوحه من الدور الحداشر ودشدشه دشدشة لا يبقى منه شيء لأنه شيطان وكذا. يا عم انت الفتاوى اللي انت جايبينها لنا دي، ايه العلم الجديد ده؟ المهم طيب يا فضيلة الشيخ ايه رأيك في العربية؟ عربية انها شيطانة تجري بالانسان. ايه رأيك في الكهرباء؟ انها من اعمال الشيطان الى اخر هذه الامور. طبعا ابدا 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 لا نغالي غلوا يفوتنا فيه الحق. ثالثا، لا نربي مستخفا متهاونا بالدين. خامسة، لا ندفع أحدا إلى القنوط واليأس من روح الله جل وعلا. سادسا، لا نساهم في بناء إنسان يرى الآخرين معقدين مدمرين كفارا من أهل النار. يعني يشوف أي أحد في المجتمع رأيك في دول كفار، في كذا كفار، المشايخ كفار، الوزارة كفار، المجتمع كفر إلى آخره أبدا والعياذ بالله جل وعلا. ولا ننشئ في أحد تصورا، بأكد مرة ثانية هذا الكلام يا جماعة بقوله يوزن بذهب، ولا ننشئ في أحد تصورا يرى به الناس جميعا كأنهم الأولياء، كأنهم الأتقياء، كأنهم الأنقياء، كأنهم الأخفياء. لا وربي، بل أمرهم موكول إلى ربهم. مرة ثانية، بل أمرهم موكول إلى ربهم. ركز، هذه عقيدة احفظ معي بإذن الله جل وعلا. فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في المعصية حتى ولو وقع في كبيرة من الكبائر. مرة ثانية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك أبا عمر وزيدك الله علما وفقها في الدين.
أسأل الله ذلك ولك بمثل، حفظك الله.
وأقول لهؤلاء الذين ينشغلون بتكفير الآخرين لأن ينشغلوا بدعوة الآخرين إلى الإسلام أولى وأولى. فالله سبحانه وتعالى لن يسألكم لما لم تكفروا فلان، وإنما سيسألكم لما كفرتم فلان. فلنشغل أنفسنا بدعوة الآخرين إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
صحيح.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
إن شاء الله عليكم، إن شاء الله جزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخذ مد علمي. فلا يجوز تكفير المسلم لمجرد وقوعه في المعصية حتى ولو وقع في كبيرة من الكبائر. ثانيا، إن مسألة التكفير تأتي في طليعة ما يعاني منه الشباب اليوم من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظرة، من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظرة، بكررها من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظرة. وقد تصدى لهذه المسألة العلماء قديما وحديثا ببيان وتوضيح شروطها وموانعها، ببيان باكله ببيان وتوضيح شروطها أهو وموانعها، كلام محفوظ محفوظ. وإن مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط، ولكن للحكام وللمحكومين، هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة ضالة من الفرق الإسلامية، ألا وهي فرقة الخوارج. ولن نتحدث عن الخوارج الآن، لأني إن تحدثت عن الخوارج ما كفى الوقت لشيء. لذلك أقول والسبب في الوقوع في هذا الفكر يعود إلى اثنين. الأول ضحالة العلم، لأن العالم لا يقع على الإطلاق، العالم لا يقع في براثن الشيطان ولا في هذه الأمور ولا في هذه المصائب ولا الطامات، لأن العلم سلاح لصاحبه، لأن العلم ينجي صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما الجهل فهو الذي يأخذ بيد صاحبه ويهوي به إلى البدع وإلى الإجرام وربما إلى الكفر وإلى الشرك والعياذ بالله جل وعلا. يبقى ضحالة العلم، وخاصة نحن لسنا في عهد الخلفاء ولا في زمان الخلافة الراشدة، نحن في عصور الفتن والمحن والإحم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم. المهم ضحالة العلم. الثاني عدم التفقه بالقواعد الشرعية، عدم التفقه بالقواعد الشرعية. يبقى واحد ضحالة العلم، اثنين عدم التفقه بالقواعد الشرعية. ولا بد للمسلم حتى ينجو أن يجمع بين أمرين، بقول مرة ثانية، ولا بد للمسلم حتى ينجو أن يجمع بين أمرين: الأول صدق الإخلاص والنية لله جل وعلا، لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثاني حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التحذير المحور الثالث، التحذير من إطلاق التكفير على المسلمين، حذر، هذا محور خطير جدا. استمع: لا يجوز تكفير المسلم، لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا وقع فيما يوجب الكفر، إلا إذا وقع فيما يوجب الكفر، لأن من تؤكد دخوله في الإسلام لا يجوز تفسيقه أو تكفيره أو لعنه أو إخراجه من الدين إلا ببينة توجب ذلك، إلا ببينة توجب ذلك، تكون أوضح من طلوع الشمس في رابعة النهار. وأكد على هذه، ولن أجري بالنسبة لها على الإطلاق. تعال معي شوف الأحاديث اللي بتبين التخويف والزجر من ذلك. الحديث الأول أبدأ به من طريق عبد الله بن عمر، احفظ معايا هسرع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، وعند الإمام مسلم في صحيحه أيضا، ومن طريقه أيضا أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضهما: أيما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر. الحديث عند الإمام أحمد بسند متصل صحيح. الحديث الثالث عنه أيضا أي عن ابن عمر: إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنها تجب على أحدهما، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كما قال أي كان كافرا فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال. الحديث عند الإمام أحمد أيضا في مسنده، والحديث ورد بسند متصل صحيح. الحديث الرابع من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. الحديث قلت وعند الإمام البخاري في صحيحه أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتله، فهو كقاتله. الحديث عند الإمام البخاري وهو صحيح في الأدب المفرد وليس في صحيح الإمام البخاري، وأكد الحديث في الأدب المفرد للإمام البخاري وليس في صحيح البخاري، والحديث صحيح أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رد عليه. الحديث قلت هو عند الإمام مسلم في صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة ذلك، يقول: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعرضه الحديث عند الإمام مسلم، عند أبي داود، عند الإمام الترمذي، والحديث صحيح. قلت: ولا يجوز لأحد أن يكفر مسلما أو أن يخرجه من ملة الإسلام بوقوعه في شيء من الكفر العملي، بالساكتني هكمل، أو الكفر الاعتقادي، مرة ثانية، من الكفر العملي أو الكفر الاعتقادي جاهلا بحكمه بعد إقامة الحجة، إلا بعد إقامة الحجة عليه. يعني لو وقع هذا في شيء من الكفر العملي أو من الكفر الاعتقادي لا يجوز أن أحكم عليه بالكفر، لا يجوز أن أحكم عليه بالكفر إن كان جاهلا إلا بعد إقامة الحجة عليه، مرة ثانية، إلا بعد إقامة الحجة عليه، مرة ثالثة، إن كان جاهلا إلا بعد إقامة الحجة عليه. طيب، وهذه الحجة هي الحجة الشرعية وسأتحدث عنها بتفصيل بعد قليل. المهم، هذه الأحاديث هي أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ثم إن كلمة الكفر، دي نقطة مهمة جدا، محور جديد رابع، ثم إن كلمة الكفر، نعرف البعض هي جلوتي يعمل كده، ثم إن كلمة الكفر مرة ثانية ذكرت في كثير من النصوص ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الردة عن دين الله جل وعلا. أوضحها أكثر، ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، جاءت في كثير من نصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الكفر المخرج عن الملة أو الرد عن دين الله جل وعلا. اسمع مثلا، واحد يقول لي: زاي ربنا يقول فقد كفر، أنت اللي تقول لي كذا؟ أقول لك اسمعني يا حبيبي، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. احفظ، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مرة ثانية، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في الصحيح. وأنا أسأل: وهل قتال المؤمن كفر؟ عجيب، خليك معي بقى، ما تقول كفره أخذ بظاهر النص، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس المقصود بذلك الكفر الأكبر المخرج عن الملة أو الرد عن دين الله، أبدا مش ده المقصود. فالكفر هنا بمعنى المعصية التي هي الخروج عن الطاعة، بمعنى المعصية التي هي الخروج عن الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وهو أبين الناس لسانا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
يا شيخ،
تفضل.
جزاك الله خير.
حياك الله،
أعز بكم الإسلام.
وأمين ولك مثل.
عايزك تدعي لي يا شيخ الله يجزاك خير.
أسأل الله لك الثبات، أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتك وأن يجعلك من الصالحين.
نسامود علبنا، الله يخليك يا شيخ.
الله يبارك في عمرك، حفظك الله. طيب، انطلق يا جماعة في المادة العلمية. سباب المسلم فسوق وقتال كفر. قلت النبي أوتي فواتح الكلم، أوتي خواتم الكلم، أوتي الجوامع، وهو أفصح الناس لسانا وبيانا، ورغم ذلك بالغ في الزجر وقال وقتاله كفر. ومش مقصود به الكفر المخرج عن ملة، ليه؟ أهو ربنا يقول له وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. خلي بالك معاي، وإن طائفتان، قال من إيه؟ من المؤمنين، ما قالش من اللي كانوا مسلمين وخرجوا عن الملة، ما قالش من اللي كانوا مؤمنين وبعدين كفروا بسبب القتال، أبدا ما كفروش. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما حكم عليهما بالكفر على الإطلاق على الطائفتين. إذن المقصود بالكفر هنا هو المعصية أو الخروج على الطاعة، وليس معناه الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وليس معناه الردة عن دين الله جل وعلا. طيب، قتال المسلم للمسلم باغي واعتداء وفسوق وكفر، لكن اسمع اللي جاي، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. وابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله كان يجندنان كثيرا على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج وكان من الخوارج والعياذ بالله جل وعلا. طب تعالى الأحاديث المعاري، يقول صلى الله عليه وسلم شوفتك هتعمل فايه، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. أهو الحديث عند أبي داود عند الترمذي عند أحمد عند الإمام الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها، ووافقه الإمام الذهبي، وهذا القول على التغليظ عند بعضهم، كلامي الحرف موزون، وهذا القول على التغليظ عند بعضهم. أهو جبتها لك، أهو أهو من حلف بغير الله فقد كفر. طب تعالى معاي حديث لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث عند البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح. هل هذا معناه الخروج عن الملة مطلقا؟ أبدا ما هو الخروج عن الملة. تعالى الحديث دي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن كان تاركها عامدا، إن كان تاركها جحودا هذا هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، أما إن كان تاركها كسلا فإنه لا يكفر الكفر المخرج عن الملة. ومعنى الكسل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإمام، قال بالحرف الواحد والمتكاس هو الذي يصلي طارة ويترك طارة، فهو في مشيئة الله تحت حديث عبادة بن الصامت، تحت حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات افترضهن الله على العباد إلى آخره. طبعا ده مش مجالي، بوضح فقط عشان ما تركش الإنسان كذا. واحد للعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فيه كلام، لا حبيبي، ترمذي النسائي الحاك قال هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له إلا بوجه من الوجوه، وافقه المحدث شيخ الإسلام الذهبي على ذلك. المهم، والكفر نوعان، كفر اعتقاد وكفر عمل، إن شئت قلت كفر أكبر وكفر أصغر. قال القاسمي رحمه الله في تفسيره حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد أشرك ومن فعل كذا فقد كفر، لا يراد به الكفر المخرج من الملة أو الشرك الأكبر أو المخرج عن الإسلام الذي تجرى عليه أحكام الردة والعياذ بالله جل وعلا. أنا عايز الكل يبقى عارف الحجب دي، الكلام ده لابد يتحفظ. طب تعالى معي، قال البخاري رحمه الله واستدل به أيضا، وقد قال البخاري رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون كفر، انظر محاسن التأويل المجلد 5 1307. أو يعني ما جه البخاري بوب في صحيح باب كفران العشير اللي هو فإن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا، يعني بالله بقول للنساء كده وتكفرنا بالله، أبدا وتكفرنا العشير، إذن ليس معناه الكفر المخرج عن الملة، وليس معناه الناقل عن الملة، وليس معناه الردة والعياذ بالله جل وعلا. وكفر بواب البخاري كده وكفر دون كفر. المهم قال ابن القيم، شو الكلام بقى، شوف الذهب شوف اللؤلؤ شوف النور، قال ابن القيم رحمه الله فهنا كفر دون كفر، يبقى خلي بالك مش كفر بس واحد، لا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. صفحة 26 في كتابه الصلاة، خلي بالك معايا تاني. إذن عندي بقول أهو كفر أكبر مخرج عن الملة وكفر دون كفر. طيب عندي شرك أكبر إن الشرك لظلم عظيم، عندي شرك أكبر عندي شرك دون الشرك. طيب عندي نفاق أكبر وعندي نفاق أصغر، نفاق دون النفاق. النفاق الأكبر إن المنافقين إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمرا في قضية النفاق، أن النفاق على ضربين: نفاق أكبر مخرج عن الله، وهذا ما رأيناه في سورة المنافقون، وحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر الأكبر. المنافقون بمعنى النفاق الأكبر أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر. أما النفاق الأصغر إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا أؤتمن قام، فهذا هو دون النفاق الأكبر. وكذلك هناك فسوق أكبر وهناك فسوق دون فسوق، إلى آخر المصطلحات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، مراد المصنف اللي هو البخاري رحمه الله في قوله باب كفران العشير وكفر دون كفر، أن يبين أن الطاعة يا جماعة كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر يعني على المعاصي لا يقصد منه الكفر المخرج عن الملة أبدا أبدا. انتبهوا يرحمكم الله، خذ اللي جاي تاخذ أنفسك معاي. قال ابن القيم رحمه الله، عجيبة دي قنبلة. قال ابن القيم رحمه الله: الرجل يجتمع فيه إيمان وكفر. خطيرة جدا. إزاي يا شيخ تقول الكلام ليه؟ اسمع، الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، أي وليس بالكافر الكفر المخرج عن الملة. مرة ثانية، الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. كلام ابن القيم محتاج حلاوة. بقولك الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. وخالفهم في أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، يقول جل وعلا عشان تصديق اللي ذكرته: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب تعمل إيه في سورة يوسف الآية 106؟ لذلك انتبهوا، البعض أخذ بظواهر النصوص فرمى بالتكفير مع التفجير، رمى بالتكفير مع التفجير، وهم أبناؤنا وهم إخواننا وهم أحبابنا، نخشى عليهم والله، سلكوا غير الصراط ثم شوهوا صورة الإسلام فيهم الخير. ولذلك أقول خام بعضهم ممن سمعوا هؤلاء وتأثروا بهؤلاء ولم يأخذوا العلم الشرعي كما أمر ربنا جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك تشددوا وأخذوا بظواهر النصوص فكفروا الناس وفجروا، يفجرون في ديار الإسلام، يفجرون في المملكة العربية، يفجرون في بلدة مصر أرض الكنان، يفجرون في الجزائر، يفجرون في كل مكان، تفجيرات تفجيرات، ويقال إنها غزوات. لا، إسلامنا جاء بالحق، وأكد إسلامنا جاء بالحق ولم يأتي بهذه التفجيرات. إسلامنا جاء بالحق، ولذلك ترقب معي هذا التقرير وأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الفائدة بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة ثانية بأكد يا جماعة، أهو قبل ما يجي التقرير، إسلامنا جاء بالحق، لم يأتي بالتفجيرات، لم يأتي بالقتل، لم يأتي بما يسمى الغزوات في ديار الموحدين والموحدات، ثم بعد ذلك تتناثر الأشلاء وتنهار الدماء من الأبراج والعمارات والبيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، ليس على ذلك ديننا، وأكد ليس على ذلك ديننا. ثم إني أقول بإذن الله جل وعلا، وقد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر. بقول للإخوة هو ممكن تلقى النص بيقول من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد أشرك، ركز معايا، لكن هناك مانع، هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على الشخص المعين. يعني لما أقولك مثلا إيه، من قال كذا فقد كفر، يا أخي أنا بقولها لك، من دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن الدعاء عباد، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا. روح عند البدوي، عند الدسوئي، عند أي واحد، هتلاقي يا بدوي يا دسوئي اعمل لي. فأنا بقول لك من فعل كذا فقد أشرك. تقول لي إذن ده مشرك؟ أقول لك لا. أنظر الأول، جاهل يعذر بجهل، ده جاهل عنده مانع من إسقاط الحكم عليه. ولذلك أقول مرة ثانية، فلنعد إلى ما ذكرت، إسلامنا جاء بالحق لا بالتفجيرات ولا بالتشويهات ولا بالإجرام. فمع هذا التقرير
لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله
وكتابنا فيه الهدى
وكتابنا فيه الهدى
ومحمد النور الضياء
ومحمد النور الضياء
وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء
بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله
وصيامنا خير لنا
وصيامنا خير لنا
فهو الدواء والشفاء
فهو الدواء والشفاء
وزكاتنا أمن لنا فيها الفوائد والوفاء والوفاء
إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله
على قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق هذا الحكم على الشخص المعين. الشخص ده واقف يقول لي يا بدوي، الشخص ده جاهل مسكين ما يعرفش أي حاجة خالص، ما عندوش أي حاجة، هذا مانع يمنع من إسقاط حكم الشرك الأكبر على هذا الشخص. أنا رحت لقيت إنسان ساجد لإنسان قاعد يزد له وظن أن هذا من الدين، لا أحكم عليه، أقول من فعل هذا فقد كفر. يقولون هذا رجل، أقول لا، لن أسقط الحكم عليه لأنه جاء عنده مانع من موانع إسقاط الحكم عليه، ولذلك لا أكفره. خلي بالك جدا إلى آخر هذه الأمور التي تكلم فيها أهل العلم. يعني يا جماعة والله الأمر أوسع من ذلك. كنت في بلدة ما، دولة ما، ولازلت أحتفظ بالسر في بطني، وجدت مجموعة من الشباب ها قال اشتروا أسلحة. ولي يا شيخ هذا رجل مش كافر؟ قلت مين؟ قالوا هذا اللي وكذا. قلت ليه جبتوا إيه؟ أين أتيتم؟ أين أتيتم الأدين؟ من أين أتيتم بأدلتكم؟ قالوا يا أخي قيل لنا ومن لم يحكم من ظلف أولئك هم الكافرون، وهؤلاء كفار، ومن تبعه كفار، والشرطة كفار، والجيش كفار، والذين رضوا بحكمه كفار. يعني كل كفار، كل المجتمع، ولا عهد له ولا ذمة له، حتى اللي جايين عندنا من الدول الخارجية ما في عهود على الإطلاق، نقتلهم، اشترينا أسلحة حتى نقتل هؤلاء. من الذي قال لكم ذلك؟ الواحد من ربعك، من ربعك، أوقف للصلاة شوي، من ربعك، من ربعي، ائتوني به. جلست معه في مناظرة وقمنا بتسجيلها. يسب ويلعن وكت، رغم أن الواحد يقدر يعلق بين السماء والأرض، لكن الواحد يتحمل حتى يعالج صدور البسطاء. تحملت رزالته، تحملت قسوته، تحملت سفاهته، حتى عريت أدلته في 3 ساعات، وبكوا بكاء مرا، وبإذن الله تخلوا عن السلاح. وجعلت هذا سرا لأني بالنسبة إليهم كالطبيب بالنسبة للعليل. واحد مرة ثانية في دولة، شيخ احنا في واحد من الدولة كذا، وهذه دولة بقى على الشريعة، اتصل علينا يعني كذا، لأن الناس دولا كفار واللي على ديدنهم كفار، وعايزينكم تعملوا عملية وكيف كت وكت، ودي لله جل وعلا عملية ايه؟ هتفجروا مدرسة. أخذت أقنعهم من بعد التاسعة إلى صلاة الفجر حتى تابوا إلى الله جل وعلا. وكذلك قلت فإن الأمر في بطني، يعني هذا السر في بطني لن أبوح به. خلاصة المسألة أن بعض الأدعياء، أن البعض من الذين يدعون العلم الشرعي، أن البعض ممن يتطاولون من الأقزام على العلماء وعلى الدعاء، هم الذين يقعون في هذه المآزق. ما تقول في الشيخ الزبي ضال مضل مبتدع، ما تقول في حسان ضال مضل مبتدع، ما تقول في الحيوان ضال مضل مبتدع. إذن أنت العالم يا مفيش، أنت يا مفيش، أنت العالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقوم بالتشكيك في الجميع. ما الأزهر؟ أزهر ضلال. هيئة كبار العلماء ضلال. المجامع الفقهية ضلال. لا يبقى إلا هو حتى يستلب هؤلاء إلى شقواتي. بعد ذلك عندنا غزوة النهاردة، غزوة إيه؟ غزوة العمارات، غزوة الأبراج. لا يا إخوان، لا يا أبنائي، هذا ضلال والله، ليس هذا بالصراط وليس هذا بالعلم الشرعي. والله إن الإسلام قد شوه بطريقة ليس بعدها طريق. كفى أن اليهود يشوهون صورة الإسلام في كل مكان، كفى أن الصليبيين يشوهون صورة الإسلام في كل مكان، كفى أن الروافض يشوهون صورة الإسلام في كل مكان، ثم أنتم تساعدون هؤلاء ومع البهائيين والقديانيين والمجرمين. لا، لا تكونوا عونا لهؤلاء على دين الله، بل كونوا عونا لنا على الحق بإذن الله جل وعلا، حتى نستطيع أن نبصر الأمة بدين الله جل وعلا. ولذلك قلت يا جماعة، هناك موانع كثيرة تمنع من إسقاط الحكم الشرعي على الإنسان بالكفر. هناك موانع، من هذه الموانع مثلا خذ معي الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه له شروط معلومة عند أهل العلم لن أستفيض فيه. واحد، أكرهه ضرب جلد، هنموتك ذبح بيقطعه في لحمه حتى يقول أنا كافر. قال أنا كافر، محمد ليس بنبي، لا أؤمن بالقرآن، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا أكفره؟ لا وربي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مسلم لن أكفره. أيضا النقطة الثانية، الجهل، هذا الجاهل اللي راح طاف حول البدوي، أو اللي راح طاف حول الرفاعي، أو اللي دعا البدوي، أو اللي دعا الرفاعي، أو عبد هذا أو عبد ذاك، جاهل لا أكفره. التأويل كذلك مانع من موانع إسقاط الحكم. طيب الخطأ مانع من موانع إسقاط الحكم، عدم البلوغ وفيها خلاف بين أهل العلم. تعال معايا للنقطة دي، لما أقول لك عندي موانع منها يا جماعة، مثلا الغلبة غير مقصود له ولا مراد منه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ،
أهلا وسهلا،
الله يحفظك. الله يشفيك،
حياك الله وحفظك الله.
شيخنا وعليزنك، ممكن يعني أشارك حضرتك في الموضوع ولا؟
تفضل.
يعني ذكر الشيخ العفاني حفظه الله أن نقلا عن ابن تيمية قال: أنا بعيد كل البعد عن التكفير المعين، أن أسقط الحكم على فلان فأقول أنا كافر. وذكر ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة على الحديث الذي ذكرته: من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث ما ذكرت رواه الترمذي. قال ابن القيم: الكفر ها هنا كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. فإن كان مقرا بالصلاة ولكنه يتركها تكاسلا منه فهذا ليس بكافر، وهذا من الكفر العملي،
الكفر الأكبر مخرج عن الملة.
وأما الكفر الاعتقادي هو إيه؟ هو الاعتقاد بأنه إذا قلت له صلي قال: لا، أنا لا أعترف بدين الإسلام ولا أعترف بكذا، ولكن لا أسقط عليه الحكم أنا كعامي، ولكن الذي يسقط عليه الحكم العلماء بعد أن يوضحوا له الدليل. أحسن. لعله لا يوصل إليه الدليل.
أحسن،
ربنا يجزيك خير.
خير. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
والله جزاك الله خير يا شيخ على هذه الحلقة الممتازة الممتعة.
الله يبارك
فيك. وفقتونا والله وحببتونا في الإيمان وأكثر وأكثر، وربنا يزيننا ويزينكم بالإيمان إن شاء الله.
ربنا يحفظك.
كلام كثير ابن القيم قالوا في مدارج السالكين وفي كتب كثيرة يعني نبراها الحمد لله.
تمام.
الخوارج دول والملل اللي هي احنا بنسمع عنها دي يعني من زمان هي موجودة.
اي نعم.
بتكفير الله عز وجل.
نعم.
على حضوركم في وسطينا، والشيخ محمد كان والشيخ محمد حسين يعقوب وسيادتك. نعم. وجميع مشايخ الدعوة الإسلامية إن شاء الله في خير بإذن الله.
الحمد لله. نسمع
خير إن شاء الله.
الحمد لله.
ونطلب لك الهدى إن شاء الله عليك.
ثبتك الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير.
والله يا شيخ.
تسلم، حياك الله. طيب أخذ أنا بقى يعني باقي خمسة. طيب التقريب جاهز يا جماعة بتاع التوبة؟ طيب أقول بإذن الله جل وعلا بالنسبة للآثار المترتبة على تكفير، طبعا معي أدلة لسه كثيرة، عرفت أن باقي 4 دقائق ونصف مش تكفيني، ولذلك أنا أقولها بسرعة جدا وأدعو الجميع إلى التوبة. أقول يا جماعة معنى أن أقول هذا كافر يعني أنا أخرجته من الملة. ثانيا زوجته لا بد وأن تطلق، فسخ عقد النكاح. ثالثا لا يغسل ولا يصلى عليه. رابعا يصير غير معصوم، معصوم النفس غير معصوم المال. بعد كده يصير مرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك الآثار العامة رأيناها في مصر، رأيناها في السعودية، رأيناها في الجزائر، رأيناها في بلاد كثيرة. أقول لأبنائنا، لأن الوقت انتهى طبعا، كان معي أدلة كثيرة جدا، أقول لأبنائنا، أقول لإخواننا، أقول للطيبين لأن أحسن الظن فيهم، توبوا إلى الله رب العالمين، توبوا إلى الله رب العالمين، توبوا إلى الله رب العالمين، فإن التوبة هي النجاة بإذن الله. أكرر مرة ثانية، توبوا إلى الله فإن الباب مفتوح بإذن الله جل وعلا. تقرير التوبة مفتوح.
30 رابعا يقطن بإحدى المناطق الداخلية للجزائر، متزوج وأب لطفلين، استفاد من تدابير المصالحة الوطنية ليضع السلاح معلنا توبته بعد 12 سنة من العمل المسلح.
كنا متأولين يعني الخروج على الحكام يعتبر جهاد في سبيل الله، وكانت واحد يعني وصلوا حتى حلفوا المعنى تاع الآية تاع الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا. يعني الآية هذه حلفوها على أساس مادام كان جماعة في الجبال يوجب علينا يعني الخروج على الحكم والانخراط في هذه الجماعة، يعني يبقى يعني لا يجوز البقاء في المجتمع. يعني
من هنا كانت القناعة،
من هنا كانت القناعة. وكانت احنا كنا في مرة في وقت كنا شباب في ذلك الوقت كنا صغار، وكان كان 22 سنة، كان في عمري 22 سنة، واقتنعنا بلي جهاد لازم ندير دولة إسلامية. بعد ما تبين أن ما نقوم به ليس بجهاد قررنا توقيف القتال أولا، واتصلنا بالعلماء وطرحنا عليهم كل الشبهات التي كانت في رؤوسنا، من بينها أننا طلبنا منهم البقاء بالجبال مع وقف القتال. ونصح الشيخ العثيمين رحمه الله قال ما لا يجوز لكم البقاء في الجبال حتى مع وقف القتال، لأن الإنسان مدني خلقه الله أن يعيش في المجتمع، لأن بقاء وقال لنا بقاؤكم في الجبل قد مع مرور الوقت ستتحول إلى قطاع الطرق.
تكلمنا على عملك كإرهابي، هل تأسف عليها؟
أولا لو لم ندم على ذلك لما عدنا إلى المجتمع، لأن التوبة من شروطها الندم ثم الإقلاع عن الذنب ثم العزم على عدم العودة إلى ذلك العمل. ونحن الحمد لله يعني ندمنا على ما فعلنا وعدنا إلى المجتمع، والآن لنا قناعة يعني استفدنا من المأساة من الفتنة التي مرت، أنه لا يجوز الخروج على الحكام إلا يعني إلا بفتوى العلماء، لأن الخروج عليهم لا يؤدي إلى النتيجة، كما قال أحد العلماء الحرب التي تخوضون حرب عقيم لا تولد إلا الشر والشرر.
وبعد تجربة شخصية لمعاودة الاندماج داخل المجتمع بفضل فلسفة المصالحة الوطنية، قرر نقل هذه الوقائع لمن هم في الجبال من مسلح، مستعينا في ذلك بفتوى علماء كبار سهلت على ما يبدو من مهمة إقناع رفقاء الأمس بالتوبة.
بعد نزولنا مباشرة قمنا حتى بالصعود إلى الجبل، تحدثنا مع إخواننا وهناك من اقتنع ونزل معنا، فكنا نقوم بإرسال الأشرطة المسجلة مع العلماء، كنا نرسلها إلى عائلاتهم وإلى
كل وإليهم وصلهم حتى الجبال. أنت فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر.
يعني ما هو محتوى هذا الكتاب؟
هذا الكتاب عبارة قام يعني في سنة 99 عندما وصل رئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، سمعنا بأن العثيمين الشيخ العثيمين رحمه الله نصحنا بالعودة إلى المجتمع ووضع السلاح، فقررنا الاتصال به مباشرة وعرض عليه وقع على الجزائر. وأنا شخصيا عندما سمعت شريط العثيمين رحمه الله أعلنت توبتي قبل كان المسلحين عندما يسمع الشريط يستمع إلى الشريط في سيرية تما، وعندما يقرر العودة إلى المجتمع يقررها في سيرية خوف من التصفية الجسدية. ولكن أنا عندما اقتنعت بالشريط يعني بفتوى الشيخ العثيمين قلت لهم أنا سأضع السلاح وأعود إلى المجتمع.
وأنا بدوري بإذن الله جل وعلا وأعوذ بالله من لفظتي، أنا أدعو إخواني وأبنائي الذين لا زالوا بالجبال، والذين هم في الأودية، والذين هم في الشعاب، والذين هم في الصحراء القاحلة، بأن ينبذوا هذا الأمر وبأن يتركوا أسلحتهم وأن يعودوا إلى أوطانهم، فإن الخير فيهم وإن يحسن الظن فيهم بإذن الله جل وعلا، حتى يكونوا على المنهج الحق لا على الباطل. أيضا فإني أوجه النداء للحكام بأن يعفو عن هؤلاء الطيبين، وأن نبدأ الأمر بالتسامح والعفو بإذن الله، فإن ذلك لصالح ديننا ولصالح أوطاننا بإذن الله. ولنا في هذا عودة بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. وأنبه على أن الخط للإخوة بترسل عليه أو تتصل عليه لو 011-39-0737 لم يعد تابعا لي على الإطلاق، بل هو لأناس آخرين، فلا ترسلوا إلي ولا تكتبوا لي حتى لا تقع أسراركم فيه. بالنسبة للإخوة في المنوفية لما سألوني عن عالم أقول عندكم العلامة الدكتور محمد سعيد رسلام حفظه الله. أيضا بالنسبة لي الدعاء أتوجه بالدعاء لأن يشفي رب الأرض والسماء فضيلة الشيخ الأخ الأكبر أبا إسحاق الحويني حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، أسأل الله أن يشفيه